أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما إذا تعدد الشر واتحد الجزاء، وقلنا أن هناك تعارضا بين مفهوم كل شرطية ومفهوم كل قضية مع منطوق القضية الأخرى، وكان لابد لنا من حل هذا التعارض بأحد أساليب أربعة تقدم ذكرها. الأسلوب الأول هو تقييد إطلاق المفهوم. الأسلوب الثاني إلغاء المفهوم من أصل. الأسلوب الثالث التصرف في منطوق القضيتين، مو في المفهوم، لكن شنو؟ بالتقييد بمن؟ بالواو، بأن نقول إذا خفي الأذان والجدران. التصرف الثالث، عفوا الرابع، بإلغاء خصوصية الشروط، وندعي أن الشروط ما هي إلا شنو؟ ما هي إلا أمثلة وطرق علما للشرط الواقعي اللي هو غيرهم. التصرف الخامس هو ما ذكره السيد ابن ادريس الحلي، من شنو؟ من انه نتصرف باحد المفهومين نلغيه ولا نلغي المفهوم الاخر. هذا كان الكلام، كان كله في مقام الثبوت، يعني مقام ما يتصور. ويبقى الكلام اليوم نطرح هذا البحث، انه في مقام الاثبات وفي مقام الدلالة، في مقام ما دل عليه الدليل، أي تصرف هو التصرف الصحيح والراجح. بالأمس كنا نتكلم عن احتمالات، اليوم نريد ترجيح واحد من هذه الاحتمالات. فأي الاحتمالات هذه الخمسة أو الأربعة، أيها هو الراجح عند المصنف؟ المصنف يقول انه تارة ننظر الى الفهم العرفي وحكم العرف اذا صح التعبير، واخرى ننظر الى حكم العقل. فاما بحسب حكم العرف وبحسب نظر العرف، التصرف الثاني هو الأقرب وهو الصحيح. شنو التصرف الثاني؟ وهو إلغاء المفهومين، نلغي مفهوم هذه الشرطية ونلغي مفهوم هذه أيضا، وبذلك سوف شنو يرتفع التعارف. كيف ذلك؟ أو عفوا، لماذا يكون الفهم العرفي، لماذا الفهم العرفي يختار هذا التوجيه دون غيره؟ الجواب لأن المفهوم كان يتوقف على إثبات العلية الانحصارية، مو؟ المفهوم كما تقدم في المباحث السابقة يتوقف على إثبات العلية المنحصرة، والعلية المنحصرة كيف استفدناها؟ هاي لو استفدناها، المصنف لم يستفدها، لكن لو فرضنا اننا نقول بالمفهوم، كيف نستفيد العلية الانحصارية؟ الجواب اما بالوضع او بالانصراف او الاطلاق وما شاكل. نقول جيد، فاذا كان عندنا مفهوم احنا المفروض نستفيد من عند العلية الانحصارية، ليش المفروض؟ لان لو وضع، لو شنو؟ لو اطلاق وما شاكل. فإذا جاء ما يعارض هذا المفهوم، العرف شي يقول؟ نقدم القرينة لو ذو القرينة، نقدم خنسميها العام لو الخاص، المطلق لو المقيد، المفسر لو المفسر، حكيها صعب لو سهل. هذا نقدم القرينة لو ذو القرينة، دائما يقدم شنو؟ القرينة. فما دام هذا المفهوم اتعارض ويا ذاك المنطوق، هو هذا المفهوم حتى يصير مفهوم، ايش يحتاج؟ يحتاج الى العلية الانحصارية، والعلية شو تريد لها؟ تريد اثبات الوضع او تريد اثبات الاطلاق، حتى يصير اطلاق واستفادة مستكرون من ضمن ادلة الاطلاق. زين، هو اذا اكو دليل اخر، هذا الدليل الاخر اللي يتعارض ويا المفهوم، هذا مو سيكشف عن عدم، مو سيكشف عن عدم الاطلاق هنا، لانه واضح الاطلاق حتى وين عقد شريد له مقدمات شنو الحكمة، واول واوضح مقدمات الحكمة منه ان لا يكون هناك قرينة على شنو، ها، على التقييد. فاذا هذا المفهوم حتى يصير له اطلاق وحتى يصير له انعقاد في المفهوم، شريد يريد يكون اطلاق، ويطلاق شريد يكون ان لا توجد قرينة على منه، على التقييد. وجود بيش القضية اللي تتعرض وراي تعتبر قرينة على شنو؟ على التقييد. وقرينة انه لا يريد العل، عليكم السلام، لا يريد العلية الانحصارية. فالعرف هكذا، العرف واضح، هاي طريقته، طريقة العرف في التقديم هي هاي، يقدم القرينة على ذي القرينة، يقدم الخاص على العام، يقدم المقيد على المطلق. العرف، انتوا جاوبوني بما انتم عرفيون، العرف يحكم على الكلام بصورة مستعجلة لينتظر تمامية الكلام يلا يحكم. فأنا اذا القي هاي العبارة للعرف اقولهم ويلون للمصلين، بعد يحكي اذكرها لهم حق يقول اذن بعد ما نصلي، اذن يفهمون اذن بعد ما نصلي، اقول افق نكمل اشوف شي ذا تقول انه مصلين شلون معناها مصلين في النار، ويل هو نار اسمه في نار جهنم يعني. فأنا اذا بعد اكمل ما مكمل احشاش، العرف يستعجل لو ينتظر لما اكمل يلا يحكم، قلت خلنا نشوف شي يقول. اذا قلت للعرف انا كافرون بعدني احكي لهم حق يقول اذا انت كافر مشرك، لو اشوف كافر بشنو انت، انا كافر بالجبتي والطاغوت، اذا انت بي انا مسلم لو مو مسلم، تبين انا موحد، بس انتو ما خلتوني اكمل، ما صبرتوا على كلامي. ويل للمصلين، يكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون، مو ويل للمصلين وبس. واضح الفكرة؟ الفكرة ان الذهنية العرفية ذهنية تنتظر تمامية الكلام حتى ينعقد الظهور وتجمع بين الكلامين، اذا اتوا كلامين تجمع بيناتهم وتقدم القرينة على ذي القرينة وتقدم الخاص على الى اخره. واضح؟ هنا نفس الكلام قد يقال، ان الذهنية العرفية شو تقول؟ تقول هسه هذا المفهوم يتنافى ذاك المنطق، هذا المفهوم ما ناخذ به، ليش ما ناخذ به؟ لان هذا المفهوم احنا شلون نستفيد من عنده علية انحصارية الا بعد ماذا؟ الا بعد ظهوره في المفهوم، وظهوره في المفهوم يتوقف على الاطلاق، والاطلاق يتوقف على عدم القرينة. كون ذيش القضية يمكن ان تكون ذيش القضية قرينة على على شنو؟ على التقييد. فاذا كان ذيش قرينة على التقييد يكون هناك مفهوم لما ماكو؟ ماكو مفهوم. نفس الكلام نقوله في المفهوم الاخر، فبالنتيجة نلغي المفهومين، لان كل مفهوم يتوقف على ماذا؟ على عدم نصب قرينة على الخلاف. فوجود القرينة، وجود الجملة الاخرى المنطوقية تلغي المفهوم في كل جملة اخرى، تلغيه ليش؟ لانه سوف لا ينعقد مفهومه. لماذا؟ لان المفهوم يتوقف على العلية الانحصارية، والعلية اما على الوضع او على الاطلاق، والاطلاق ما ينعقد. والوضع ليش؟ الوضع نعم، اذا المتكلم قال رأيت اسدا وبعد يحكي وبعد يحكي، لك حق تحكم لو ما لك حق تحكم؟ قل له يا اخي نشوف كمل حكايتك في اسد، رأيت اسدا يضرب بالسيف، تبين اسد حقيقي لو مجازي؟ هذا مجازي. ليش؟ انا من كملت انت عرفت ذهنيتك العرفية، عرفت ان انا ما اقصد المعنى الحقيقي، اذا ما لك حق تحكم على المعاني الحقيقية والمتكلم بعد ما مكمل كلامه. فاذا كملت كل قرائني لك حق تقول هذا حقيقة لو مجازي، صحيح؟ فاذا انا قلت لك، اذا جبت لك قضية فيها مفهوم، هذا المفهوم المفروض اذا قلنا بان العلية الانحصارية مستفادة من الوضع، اذا قلنا العلية الانحصارية مستفادة منين؟ من الوضع. هم ما لك حق تحكم على الحقيقة والوضع الا بعد شنو؟ الا بعد انتفاء القرائن الاخرى على المجاز. فاذا اكو قضية اخرى تنافي المفهوم، علم من ذلك ان بيجي القضية الاخرى قرينة على شنو؟ على المجازية هنا. فاذا مجازية هنا، اذا هذا مفهوم بالعلية الانحصارية ولا ما بي؟ ما بي. هذا الفكرة في كلام المصنف. لهذا يقول المصنف ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني. انتهوا هذا الحكي اللي صار ساحكي المصنف بهالنصدر يقصد. تعال انت شلون هاي الحكي اللي انا صار لي بربع ساعة اسولف او اكثر المصنف موضحه بقوله ولعل العرف يساعد الوجه الثاني. زين هاي العرف والعقل شلون؟ يقول المصنف ولكن العقل اذا تنظرون الى حكم العقل الدقيق اللي يدقق شوية العقل حكمه تدقيقي مو مثل العرف. العرف حكمه مسامحي. اذا شوية تنظرون لحكم العقل سوف تختارون الاحتمال الرابع. من يذكرنا بالاحتمال الرابع؟ ان شنو؟ ان نعتقد بانه لا خصوصية لهذا الشرط ولا خصوصية لذاك الشرط بل كلاهما مثال علما لشرط ولعلة اخرى كما ضربنا بالأمس. يقول المصنف اذا تنظرون للعرف هو العرف يختار الاحتمال الثاني اما اذا تنظرون للعقل تختارون الاحتمال الرابع. شنو الدليل؟ يقول لانه العقل قلنا يدقق ولا ما يدقق. العقل مو مثل العرف احكامه تدقيقية احكامه شوية بها دقة وبها نعم انتباه زائد وتركيز كثير. العقل ماذا يقول؟ يقول فقصر. هاي فقصر شنو كم علة صار بها؟ شو اذا خفي الاذان فقصر اذا خفي الجدران فقصر. شنو هاي القصر هي معلول لكم علة؟ لعلتين. العقل على حش المصنف يقول انه هذا العقل يقول ما يصير هو الواحد الواحد يعني المعلول الواحد هنا اريد به المعلول الواحد والمعلول لا يرد الا من واحد عله. المعلول الواحد لا يرد الا من العله الواحده كما ان العكس صحيح وهو ان العله الواحده لا يرد منها الا معلول واحد. هذا حكي صار ارتباط بقاعده واحد كثيرة الجدل وكثيرة الخلاف الموجودة في الفلسفة. من يقول هي ثابتة هناك لازم نثبتها هناك يلا نعتبرها هناك شنو كأصل موضوعي كقاعدة مسلمة. لهذا بعض العلماء يقول كنت تدرس فلسفة قبل تدرس شنو كفاية. ليش مو كفاية أصول؟ يقول لأن بعض المباني الأصولية تتوقف على شنو على مسائل فلسفية كنت تعتبر مهرزة ومعروفة عندك وإلا أنت شلون تدخل الأصول وهو الأصول ما وضح لك القاعدة الفلسفية تقولها شنو مسلمة وواضحة وأصل موضوعي. هذا رأي البعض. رأي البعض الآخر يقول لا إدخال الفلسفة في الأصول إفساد للأصول. ليش؟ يعني الأصول ذهنية المفروض يكون هو الأصول مقدمة للفقه والاستدلال والفقه شيء لجلة ذهنية عرفية لجلة ذهنية باعتبار أنه الخطابات كلها خطابات عرفية. فإذا دخلت الفلسفة فيها أفسدتم الأصول وجعلتم الأصول يتعامل ويا الأدلة تعامل مو التعامل اللي مطلوب مع الأدلة اعتبار أدلة عرفية شلون تتعامل وياها. كل له رأي وكل يدعي الوصف بليلى كما يعبرون. المهم هكذا قاعدة الواحد مذكورة في الفلسفة حاصلها أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد والواحد لا يصدر منه إلا واحد لا العلة الواحدة يصدر منها معلول متعدد ولا المعلول الواحد يصدر من علل متعددة. استدلوا عليها بقاعدة أخرى أسبق منها وهي قاعدة وجوب السنخية بين العلة والمعلول. هي هاي أسست هاي هم بدأوا هاي القاعدة قالوا إحنا أكو قاعدة يعبر عنها باللزوم ووجوب السنخية بين العلة والمعلول. السنخية يعني المسانخة يعني المشابهة والمشاكلة. فقالوا إحنا خلنا أسس لنا قاعدة العلة والمعلول أكو علاقة بيناتهم ولا لا؟ لو تقولون اكو علاقه لو تقولون ماكو علاقه. اذا ماكو علاقه وهالشي صارت فوضويه هاي العله طلع منها هذا المعلول وماكو اي علاقه بيناتهم. يقول اذا ماكو علاقه يعني ماكو سنخيه ايش يلزم؟ يلزم صدور كل شيء. ما كل شيء بعد خلي الثلج يطلع لك حراره وخلي النار يطلع لك رفع عطش وهالحكي بعد يصير كل شيء يصدر منه كل شيء. وهذا واضح بالوجدان وواضح بالعقل وواضح ايضا واضح فساد يعني واضح فساده بالوجدان والعقل. لهذا احنا شنو نقول نختار الاختيار الثاني وهو شنو ان يكون بين العلة والمعلول شنو مستانخ او ارتباط ما. اما اذا تقول لي ما في ارتباط يلزم هذا شنو تضر كل شيء من كل شيء. هاي الحكاية السهلة الواضحة قالوا ها. فإذا كان يجب المتانخة بين العلة والمعلول، إذا كان يجب ماذا سينتج؟ سينتج أنه يجب إذا كانت العلة واحدة يجب أن يكون المعلول شنو؟ واحد، لأن احنا افترضنا المتانخة. فإذا كان المعلول كثير في ذاته والعلة واحدة في ذاتها يصير بعد تسانخ هذا وعدم تسانخ، وكذلك العكس لو كانت العلة في ذاتها متعددة والمعلول في ذاته واحد هذا مسانخة لما مسانخة. واضح؟ فهم على أساس ذيك القاعدة اللي هي وجوب التنخية استدلوا على قاعدة واحد، لكن الفلاسفة هم هناك لما يقولوا هاي القاعدة الواحد تعمل في كل شيء خصصوها وضيقوها حتى جعلوا موردها مورد واحد وهو العلة الواحدة بالوحدة الحقيقية الحقة فقط، غيرها ما يعني مو دائما كل واحد نظرهم فقط إلى العلة الواحدة اللي هي الواجب فقط، الواجب اللي هو واحد بالوحدة الحقيقية الحقة فقط، وإلا ما يبقى تجري في كل شيء. لهذا أخطأ من يجري القاعدة في كل شيء. هم استدلوا عليها بما بعضهم استدل عليها برواية الإمام الرضا في محاججته مع العلماء اللي جابهم المأمون إليه، وبعضهم يستدل عليها ببعض الأدلة وأنه أول ما خلق الله العقل أو كذا، أو أول ما خلق الله نور نبيك عد اعتبار واحد فصدر منه واحد، وجابوا فكرة العقول العشرة هم لزقوا هنا بالمطلب، ولهذا هم يفترضون أنه الخلق ما أجى من الله بصورة مباشرة متعدد، لا أول شيء صار شنو الله خلق العقل الأول، والعقل الأول هم ديشتوا خلق له عقل ثاني وفتشي، ولا هم سووا العقول العشرة كلها من وراء قاعدة الواحد. واضح مطلب على كل حال اجمالا صار واضح لكم. هذا تفصيلا شنو اجلته شنو مقتنعين به ولا بحث اخر. المهم المصنف يجيب هنا قاعده الواحد، يقول مقتضى قاعده الواحد بعد انه هذا الجزاء اللي هو القصر تقصير المفروض يكون صادر منين؟ من واحد، هذا من اللي يحكم به؟ العقل. هاي العقل اذا امن بقاعده الواحد، وهذا اول الكلام. فإذا العقل لما يشوف ان المسألة مو صحيحة شو يقول؟ يقول اذا تبين انه هذا وهذا مو شروط حقيقية ذني، ذني كواجب عن شرط حقيقي. واضح شلون؟ فالشرط الحقيقي منه هو خفاء الاذان وخفاء الجدران، لو وراءهم لو شرط وراءهما شرط واحد اكيد بس هو غيرهم. واضح شلون؟ هاي لهاي الحكاية. فيقول لا، في الحقيقة الشرط والعلة غيرهما، وهذا غيرهما يكون واحد للمتعدد، يكون واحد فيرتفع الإشكال. ليش؟ اللي يجبرنا على الحكم العقلي منه قاعدة الواحد. يقول المصنف كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه، يرى هذا الوجه. ليش أشار له بهذا؟ لأنه آخر وجه قريب صار اللي هو الوجه الرابع يعني، فما هذا الوجه عد لأنه آخر وجه الرابع يعني يرى هذا الوجه. الوجه الرابع اللي هو منه اللي هو أن لا تكون هناك خصوصية لهذا الشرط ولذات، بل الخصوصية للمعنى الجامع بينهما. زين ليش؟ بملاحظة أن الأمور المتعددة اللي هي خفاء الأذان وخفاء الجدران بما هي مختلفة، يعني لوحظ فيها التعدد مو لوحظ فيها الجامع الواحد، لا يمكن أن يكون كل منها. في بعض النسخ شنو عندكم منهما؟ في بعض النسخ منهما مو لو عدكم منها كلها هي الصحيح منها، اما اذا قلنا منهما فاذا يقول منهما قاصد منه قاصد خفاء الاذان وخفاء الجدران، بس ما يتناسب هو يحكي هو الشروط مفروض يقول منها. على كل حال فلا يمكن ان يكون كل منها مؤثرا في واحد. ليش؟ خلاف المن خلاف لقاعدة الواحد، فانه لابد من الربط الخاص بين العلة والمعلول. هذا شو نسميها يا قاعدة؟ ما لابد من الربط الخاص، قاعدة السلخية، لزوم السلخية بين العلة والمعلول. ولا يكاد يكون الواحد، الواحد وصف والموصوف منهم والعلل والمعلول. هنا يريد بالمعلول، هنا يريد به المعلول. ولا يمكن ان يكون من عندي المعلول الواحد بما هو واحد مرتبطا وناشئا منين؟ من الاثنين، من العلتين بما هما اثنان. ولذلك ايضا نعكس القاعدة ام صحيح، وهو ان العلة الواحدة لا يصدر منها شنو؟ اكثر من واحد. فلا العلة الواحدة يصدر منها الكثير ولا المعلول الواحد يصدر من كثير، ولهذا قاعدة الواحد قاعدة لها لسانان، اللسان الأول الواحد العله لا يصدر منه إلا الواحد المعلول، اللسان الآخر الواحد المعلول لا يصدر إلا من الواحد العله. يقول ولذلك أيضا لا يصدر من الواحد، هاي من الواحد صفة والموصوف منه علة لو معلول، هاي ما علة حسنتو إلا عن الواحد يعني إلا عن المعلول الواحد. إذن فلا بد من المصير على حكم العقل، المصير إلى ماذا؟ إلى الاحتمال الرابع اللي هو شنو كان؟ إلى أن الشرط في الحقيقة هو خفاء الجدران للأذان، لا لا هذا هو الأذان، بل ما هو؟ إلى أن الشرط في الحقيقة واحد وهو المشترك يعني الجامع المشترك بين الشرطين كما هو الرأي الرابع. يقول المصنف بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم، فنصير إلى الاحتمال الرابع، بعد نحتاج أن نثبت المفهوم للقضيتين لهن سوف يرجعان إلى قضية واحدة. ها؟ إذا خفي الأذان وخفي الجدران بعد أكو مفهومين؟ إذا لم يخف الأذان ولم يخف الجدران لو في الحقيقة راح شي يصير، عندنا هي أصلا قضية واحدة. نعم هاي القضية الواحدة ما هو شرطها؟ الشرط هو الجامع بين خفاء الأذان وخفاء الجدران اللي هو فهو المصنف بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم. إذا نحمل العبارة على محمل حسن نقول مقصودة بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم في الجملتين، هذا حملناه على محمل حسن. أما إذا نريد نحمل العبارة على محمل سيء نقول المصنف يقول لازم نرفع اليد عن المفهوم. إذا نرفع اليد عن المفهوم هذا صار يتصرف الرابع لو الثاني، لو نعم الثاني صار الثاني، هذا مو بيكون التصرف الثاني شنو؟ التصرف الثاني هذا اللي قبل شوية قال هو العرف يختاره بعد شنو رفع اليد عن المفهوم. لهذا أغلب الشراح للكفاية أشكلوا على هاي العبارة، قالوا يا شيخنا أنت قاعد تقول التصرف الرابع هو الصحيح، بس هذا التصرف الرابع حتى قلت نصير إليه بعد رفع اليد عن المفهوم، فإحنا إذا رفعنا اليد عن المفهوم نحتاج تصرف رابع اللي هو صار التصرف شنو؟ الثاني. بعد ما في داعي لعبارتك، هاي عبارتك مو صحيحة، أنت إذا رفعت اليد عن المفهوم صار يتصرف هذا، صار التصرف الثاني. بعد إذا أنا صرفت التصرف الثاني انحلت المشكلة ولا ما انحلت؟ ها؟ انحلت، بعد ليش نروح للتصرف الرابع؟ بعد ليش نقول؟ بعد أن رفعنا اليد عن المفهوم راح نضيف له؟ نضيف له أنه الجامع بين الشرطين، لا بعد ما يحتاج الجامع، فالتصرف الثاني لوحده يحل المشكلة، لكن إذا قلنا نحمل العبارة على محمل. قال هو بقائي، بقائي معطوفة على بعد البناء على رفعي، على رفعي معطوفة على رفعي، يعني شنو المقصود وبقائي؟ يعني وبعد البناء على بقائي إطلاق الشرط في كل منهما على حاله، يعني شنو؟ يعني بعد أن نبني على أننا لا نتصرف في كل واحد من الشرطين ونضيف للواو، هاي كان يتصرف هاي إضافة الواو يتصرف شان ها التقييد بالواو يتصرف شان التصرف الثالث. يقول بعد ما نحتاج احنا اذا تصرفت التصرف الرابع ما نحتاج نقيد كل شرط بمن بالواو، بل نبقيهم على حالهم غاية ما في الامر، نقول الشرط منهم مجموعهما كما يقول التصرف الثالث لو كليا يجمعهما. كلي ما الفرق بين الكل والكلي؟ التصرف الثالث يقول الشرط واقعا هو الكل المركب من هذا الجزء وذاك، اللي هو من الجزئين، يعني خفاء الأذان زائد خفاء الجدران، هذا كل لو كلي. ها اكو يعني اسمع اكو يا بالاخير لو ما اكو يا احسنت انا اعرفها من الياء، اذا كل مو كلي. اما التصرف الرابع شو يقول؟ يقول لا لا الشرط مو هذا زائد هذا، بل هو كلي يجمعهما. وان شاء الله واضح لكم الفرق المهم والكبير بين الكل والكلي. التصرف الرابع مو علاقة الكل مع اجزائه، بل علاقة الكلي مع جزئياته، بخلاف التصرف الثالث علاقته العلة تصير منه الكل مع اجزائه. يقول المصنف وبقاء اطلاق الشرط في كل منهما على حاله، يعني لا نتلاعب بالشرط نبقيه على حاله فلا نحتاج للتصرف الثالث. ايش قصده؟ وان كان بناء العرف احنا قلنا بناء العرف شو يختار يا اختيار الثاني
قال وإن كان بناء العرف والأذهان العامية على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص. فالعرف يقول العرف أنت من تلقي العرف هاي القضية تقول له إذا خفي الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر. العرف لأول وهلة ينظر يعتبر أن هناك كلية يجمعهما، لو لأول وهلة يرى أنه هذا شرط وهذا شرط، شروط هي يعني علة حقيقية مو هي تواشف عن العلة. عيد السؤال شو الجواب عن هذا السؤال؟ العرف ماذا يرى لأول وهلة عندما تقول له إذا خفي الجدران فقصر إذا خفي الأذان فقصر؟ لأول وهلة هل يتعامل الآن على أنها شروط وعلة حقيقية، لو يتعامل الآن على أنها كواشف عن علة واحدة تجمع بينهما؟ الجواب العرفي الذهني العامي يتعامل كل شرط على أنه هو العلة ما الكاشف، وهي إدراك صعب على الناس أن يدركون أنه هذا كاشف عن العلة. لهذا العرف يستثير الاحتمال الرابع لو لا يقبل الاحتمال الرابع أو لا. العرف ما يقبله، شوية شوفه غريب بخلاف العقل يحتاجه. لهذا قال ففهم. وأما هاي وأما ليس في كل نسخ الكفاية، هاي العبارة اللي راح أقرأها سطرين ونص تقريبا، غير موجودة في بعض نسخ الكفاية وموجودة في النسخة الأخرى. ورف فهم أكو في بعض النسخ الأمر الثالث قبل مو أكوتي، وبعض النسخ أكو سطرين، بعض النسخ لا أكو سطرين بين افهم وبين الأمر الثالث. خلينا نقرأ سطرين بلحظة السرعة. هاي السطرين إشارة إلى احتمال، الى الاحتمال الخامس اللي اختاره منه ابن ادريس الحلي اللي هو شنو يقول 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 نلغي احد المفهومين. ايش جاوبنا عليه بالامس تذكرون؟ قلنا له اول شيء ترجح بالامرجح، وثانيا شنو الفائده من الغاء احد المفهومين؟ شنو يحل المشكله؟ هو هي المشكله موجوده في احد المفهومين لا في كلا المفهومين؟ في كلا المفهومين فما يحل المشكله. انا اقول لك الاشكال الاول هو الترجيح بالامرجح، يقدر ابن ادريس يجاوب عنه. شي جاوب يقول لا مو ترجح بلا مرجح، انا اشترط انه نلغي احد المفهومين فيما لو كان هناك شنو مثلا قرينة او كان اظهر. نقول له ماشي، هسه الاشكال الاول خذ بعته مال ترجح بلا مرجح، ولكن نسألك السؤال الاهم وشنو الفائدة من الغاء احد المفهومين؟ هي المشكلة موجودة في مفهوم الف دون باء، وكل واحد من المفهومين شي يسوي تعارض وشنو والمنطوق الاخرى فما يحل المشكلة. لهذا الرأي هذا في بعض النسخ من الكفاية ما ذكر المصنف او ما مذكور في الكتاب. ليش؟ لانه كأنه رأي باطل من اصله. قال واما رفع اليد عن المفهوم في خصوص احد الشرطين بس وبقاء الاخر، يعني الشرط الاخر بقائه على مفهومه، فلا وجه يقول المصنف فلا وجه لان يصار اليه. ليش؟ المصنف يركز على الاشكال الاول اللي هو اشكال اشكال الترجيح بلا مرجح، فلا وجه لان يصار اليه الا بدليل الاخر، والا يصير ترجيح بلا مرجح. اذا ما عندك دليل يصير ترجيح بلا مرجح، الا ان يكون ما ابقى على المفهوم اظهر، الا اذا تقول لي هذا المفهوم اللي انا بقيته اظهر من المفهوم اللي انا شنو حذفته، فيصير بينه مجال اظهريه. بس هذا يحل اشكال، يحل اشكال الترجيح بلا مرجح، وما يحل اشكال انه عدم الفائده من هذا التصرف. قال الامر الثالث، الامر الثالث ما الفرق بينه وبين الامر الثاني؟ بالامر الثاني كنا نقف هنا نحكي بعد وقت عندنا ما عندنا وقت، خلي الدرس القادم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.